بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض النظريات التي تنتهي إلى تعطيل السنة النبوية في هذا العصر الحديث الذي نعيشه. انتهى بنا الكلام فيما مضى إلى أن منع تدوين السنة النبوية صنع أرضية لتعطيل الاستفادة من السنة، إما بشكل جزئي كما كان فيما يسمى بمدرسة الرأي، أو بشكل كلي كما سيحصل في وقت متأخر وهو عصرنا الحاضر، بحيث صارت هناك تيارات واتجاهات تقول بأنه نحن لا نحتاج في إدارة أمرنا الديني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لمبررات مختلفة، أحيانا باسم كما هو جماعة القرآنيين الذين سموا أنفسهم هذه التسمية أو أطلقوا على أنفسهم اسم أهل القرآن، وأحيانا بغير اسم كما هو في بعض المفكرين الحداثيين الذين طوروا وبالغوا في أمر إبعاد وتعطيل السنة، وسنأتي على ذكر كلا الفرقتين. من يسمون بالقرآنيين، نحن أشرنا إلى جانب من أفكارهم قبل سنتين عند حديثنا عن السلسلة القرآنية، ولكن لأجل أن نذكر الإخوة ونربط بالموضوع نشير إلى ما يرتبط بهم من الناحية التاريخية. يظهر أن أول ظهور متبلور ومعلن كان عن القرآنيين كان على يد أحد المفكرين في الهند واسمه أحمد خان. زمان الاستعمار البريطاني في الهند، هذا درس دراساته العليا في بريطانيا وهو مسلم. لما رجع إلى الهند بدأ يقول بأن رجوعه إلى مصادر أحاديث رسول الله في الكتب في مصادر مدرسة الخلفاء أنتج عنده فكرة أن هذه الأحاديث كثير منها مخالف للعقل، كثير منها مخالف لنتائج العلم، كثير منها لا يمكن أن يكون مقبولا، وأورد أمثلة على ذلك من بعض كتب مصادر مدرسة الخلفاء. يترتب على هذا ماذا في رأيه؟ أنه ما دامت هذه الكتب التي تنقل سنة النبي فيها هذه الأحاديث التي يراها كثيرة وهي مخالفة للعقول، مخالفة للنتائج العلمية، فإذا في رأيه يقول إما احنا نترك الدين وهذا غير ممكن، أو نترك هذه السنة ونكتفي بالقرآن الكريم. القرآن كل آياته حق وفيه تفصيل وبيان وتبيان كل شيء، ونحن نكتفي به ولا نحتاج إلى السنة لأن فيها اختلاطا بين السليم والسقيم والصحيح وغير الصحيح، وفيها الكثير مما هو مخالف لنتائج العلوم وأحكام العقول. هذه البداية كانت، سوف نأتي على نقاش هذه الأفكار بعد قليل. تطور اللي صار أنها انتقلت أيضا من الهند إلى باكستان هذه الفكرة، وتلقفها أحد المفكرين هناك اسمه جيغارلوي، وبدأ يكتب فيها ويجمع حوله جماعة على أساسها. تطورت المسألة عندما انتقلت إلى مصر وإلى تركيا. في مصر قبل زمان الشيخ محمد عبده انتقلت هناك ووجدت لها أرضية مناسبة، وتوافق معها عدد من المفكرين هناك ومن بعض مشايخ الأزهر أيضا، فأصبحت تتطور تشرح يكتب فيها. فيما بعد في العصور الحديثة على أثر الإنترنت وعلى أثر انتقال إلى الخارج صار إليها أتباع وجماعات. ولا ريب أن الاتجاه الغربي كان يدعم مثل هذه الفكرة ويحتضن أمثالها فأعان على الانتشار. الآن عندهم جماعة في أمريكا ومراكز رسمية وما شابه ذلك. هذا فد شيء مختصر عن فكرة القرآنيين، أو هم يسمون أنفسهم أهل القرآن. طيب، ما هي الدوافع التي دفعت هؤلاء إلى أن يلتزموا بمثل هذه الفكرة، وهل أنها فكرة سليمة أو لا؟ نتحدث عنها، ثم نتحدث عن الفكرة الأخرى اللي تبناها أيضا جماعة من الحداثيين والعلمانيين فيما يرتبط بقضية القرآن. هذول أول ما إجوا قالوا أنه في كتب الحديث في مصادر مدرسة الخلفاء هناك نهي عن كتابة سنة رسول الله، والخلفاء أنفسهم منعوا ذلك. فإذا جاء واحد مثلا في سنة 179 كما هي وفاة الإمام مالك مثلا وكتب الموطأ، فهذا يعني أنه على خلاف ما أوصى به رسول الله. أنتم تقولوا أنه أبو سعيد الخدري سأل رسول الله هل أكتب عنك؟ فقال لا. زين، ليش كتبت عن النبي؟ مو عندكم أنه تدوين السنة وكتابتها ونشرها ممنوع من قبل رسول الله وممنوع من قبل الخلفاء؟ فنفس السنة تقول لا تكتبوا السنة، نفس الخلفاء والأصحاب يقولون لا تكتبوا، ليش أنتوا جيتوا كتبتوا؟ فكأنما السنة تقول لا تكتبوني. وهذا ما سبق أن ذكرناه من أن القرار بمنع تدوين السنة هيأ الأرضية لما سيأتي من الاتجاهات المسمات بالقرآنية خطأ، لأنه ماكو السنة غير مكتوبة لمدة نحو 88 سنة على الأقل من وفاة رسول الله إلى أمر عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي، كان ممنوع هذا الشيء. وفي مصادر هذه المدرسة الكثير من الأحاديث حول منع كتابة السنة وأن النبي نهى عن ذلك. نحن لا نعتقد بهذا، وبينا أن اتجاه أهل البيت عليهم السلام كان كتابة سنة رسول الله من البداية إلى الأخير، بل توجيهات رسول الله كانت كذلك كما أمر عبد الله بن عمرو بن العاص في الخبر الذي نقلناه، وكما قال اكتبوا لأبي شات، وكما كتب أمير المؤمنين عليه السلام كتاب علي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وغير ذلك. فإحنا نعتقد أن حكاية نهي النبي عن كتابة السنة لا تصح أبدا. القرار اللي اتخذ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان قرارا خاطئا مهما كانت مبرراته. طيب، فهذول القرآنيون لما اجوا يبلورون نظريتهم قالوا انتم مو كاتبين في اول مصادر هذه المدرسة ألا تكتبوا عني حديثي؟ مو استأذن أبو سعيد الخدري النبي نهى؟ مو الخلفاء خلفاء النبي منعوا من ذلك؟ فإحنا ما سوينا شيء، إحنا جينا وطبقنا ما قاله رسول الله، قلنا السنة خلوها على جنب. احنا جينا وطبقنا ما كان عليه السلف الاول من الصحابة، وهو انهم ابعدوا السنة. انتوا الغلطانين، انتوا اللي تعملوا بالسنة غلطانين، واحنا كلامنا هو الصحيح. هذا اول مبرر لهم. تبين من خلال هذا الكلام ان هذا الاشكال انما يرد على من؟ على مصادر مدرسة الخلفاء التي نقلت المنع عن النبي، ويرد على سياسة الخلفاء التي أمرت بمنع التدوين. أما على مسلك الإمامية فلا يرد، لأنهم قالوا بلزوم كتابة سنة النبي من البدايات واستمروا عليها إلى الأخير. هذا أول شيء. المبرر الثاني الذي ذكره أتباع هذا الاتجاه المسمى بالقرآن، أنهم قالوا أن في السنة سقيما وفي السنة سليما، فمختلط وإحنا ما نقدر نميز. هذا عندك أنت مثلا شيء مخلوط، ما تدري هذا صحيح لو ذاك صحيح، يمكن تعمل بهذا ويتبين أنه هذا من قسم السقيم والموضوع. فما دام الأمر هكذا نستغني عنها. وين نروح؟ نروح إلى القرآن. القرآن بعد ما في آية سقيمة وآية سليمة، كله من الله، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنترك السنة لصالح القرآن. هذا الكلام أيضا كلام غير سليم وغير صحيح. لماذا؟ الآن احنا نجيب مثال يفهمه الصغير والكبير. انت عندك كيس كبير جدا فيه عملات، قسم منها مزور وقسم منها أصلي. هل الموقف العقلي أن تشيل هذا الكيس بكامله وتلقيه في البحر؟ كلا، وإنما الطريق السليم أن تجي تحاول تفرز ما كان مزيفا أو يحتمل أنه مزيف تخليه على جنب، وأما ما كان سليما وأصليا تستفيد منه. هذا كنز، هذه أموال طائلة، كيف ترميها في البحر؟ نفس الكلام لو كان عندك كتاب من 1000 صفحة فيه مثلا 10,000 حديث، في هال10,000 أكو مقدار سقيم موضوع غير سليم لا يصح نسبته لرسول الله، وأكو مقدار آخر أكثر هو الأكبر هو السليم، هل من العقل أن تأخذ هذا الكتاب وتلقيه في النار وتحرقه؟ ليس موقفا سليما. الموقف السليم هو أن تصنع منهجا تتعرف من خلاله على السليم وتنبذ السقيم منه. ذهب عندك ما تدري هذا ذهب أصلي لو ذهب مخلوط، الصايغ يعرف أنه الذهب الأصلي شنو خليه على جنب، الذهب المخلوط أو المزور تخليه على جنب. كذلك بالنسبة إلى الحديث، كذلك بالنسبة إلى السنة، الموقف الطبيعي هو هذا. أكو علم كما صنعه من العلماء، يجي يقول أكو عندنا علم اسمه علم الرجال. علم الرجال يعنى بالأسانيد ويتعرف على رجالها ويعرف أن هذا ثقة وذاك غير ثقة، هذا صدوق وذاك كذوب. وعندنا أيضا علم الدراية، علم الدراية ينظر في المتون في المضمون، إذا شفنا مضمون على خلاف القرآن نطرحه، على خلاف السنة القطعية نحذفه، على خلاف الأصول العقائدية المسلمة نحذفه، على خلاف حكم العقل ذكرنا عند الحديث عن الوضع والأحاديث الموضوعة ما هي المقاييس التي وضعت لمعرفة الحديث الموضوع. أكو إذن منهج في علم الدراية نستطيع أن نستعمله لمعرفة الصحيح من السقيم، هذا الطريق الطبيعي. اجوا قالوا انه احنا نعتمد على القرآن المبرر الثالث باعتبار ان القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء، القرآن نفسه يقول تبيانا لكل شيء، بيان للناس تفصيل. فإذا كان الشكل الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، القرآن أيضا كامل ومحفوظ وموجود، وأيضا فيه تبيان كل شيء، فمن احتاج نروح إلى مكان آخر؟ كتاب محفوظ بنصه مضمون فيه كل شيء، فليش نروح إلى السنة؟ جواب على ذلك أنه عندما نقول تبيانا لكل شيء، يعني شنو كل شيء؟ ماذا يعني؟ كل شيء الوارد في تبيانية القرآن الكريم. هل مثلا إذا أنا أحتاج إلى معرفة قوانين الهندسة أروح إلى القرآن؟ كلا، ما في قوانين هندسة. أريد أسوي عملية قسطرة، الطبيب يريد يسوي عملية قسطرة قلب يحتاج يروح إلى القرآن حتى يشوف شنو؟ كلا. أريد أبني بيت كذلك، أريد ما أدري أصلح سيارتي، كل شيء قطعا ليس كل الأشياء في الكون، ما موجود هذا في القرآن. زين، كل شيء يعني شنو إذن؟ قالوا العموم في كل شيء بما يتناسب مع موضوع ذلك الشيء. مثلا تجي المسجد تقول ما شاء الله مسجد عامر مرتب في كل شيء. كل شيء يعني شنو؟ ما في نخيل ولا في مثلا أنعام ولا في أبقار ولا في إبل، إنما كل شيء يتناسب مع المسجد، فيه مكان للصلاة، فيه مكان للوضوء، فيه قرآن، فيه كتاب دعاء، فيه كذا فيه كذا، كل شيء يتناسب مع أمر المسجد والصلاة فيه موجود. أما كل شيء يعني فيه اللي في المزرعة، لا، ليس فيه شيء مما في المزرعة. حتى أن بعضهم يتظرف يقول مثلا إذا نريد نحمل كل شيء على ما كل شيء بهالمعنى، في القرآن الكريم موجود في قصة ملكة سبأ بلقيس وأوتيت من كل شيء، فيقول هل آلة الذكورة أيضا موجودة عندها؟ مو معقول. ليش؟ لأنه كل شيء يتناسب مع ملوكيتها، عندها جنود، عندها أموال، عندها ما أدري خيول، عندها ذهب، عندها فضة، عندها وزراء، عندها كذا، كل شيء يتناسب مع ذلك الموضوع. تبيانا لكل شيء في القرآن الكريم يعني ما يتناسب مع الدساتير، دستور. هذا القرآن دستور، شنو الشيء اللي يتناسب مع الدستور؟ القوانين الكلية، القوانين العامة، قوانين المعاملات، قوانين العبادات، قوانين الأخلاق، الأشياء العامة في هذه موجودة كأي الدساتير. دستور يحتاج إلى أشياء، بس ما يخلون فيه بعد بحوث الكيمياء، ولا يخلون فيه بحوث الفيزياء ولا الرياضيات، وإنما ما يتناسب مع التنظيم الاجتماعي الذي يقصد منه من هذا الدستور. القرآن الكريم هو هكذا. نعم، القرآن فيه كل شيء مما يرتبط بقضايا العبادات كقوانين عامة، المعاملات كقوانين عامة، الأخلاق كقوانين عامة، موجود في كل شيء. لكن لا تفاصيل هالأشياء موجودة ولا غير هالأشياء. تفاصيل هالأشياء تعال طلع لي من أول القرآن إلى آخره عدد ركعات صلاة الصبح، ما موجود. وهذه بعد اللي واجب عينا على كل مسلم، حاجة قائمة وأساسية لكل أحد. صلاة الصبح ركعتان هاي ما موجودة في القرآن، والظهر أربع ليست موجودة، والعصر مثلها كذلك. فكيف إذن تبيانا لكل شيء؟ المقصود تبيانا لكل شيء بما هي قوانين عامة، هذا واحد. وأيضا تبيانا لكل شيء لأن فيه التوجيه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه. لأن في هذا القرآن الكريم صار توجيه لسنة رسول الله بأن قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، بأن قال في القرآن الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن خلال ذلك فيه تبيان كل شيء، لأن قسما منه يحتوي على القوانين العامة وقسم آخر يحتاج إلى تفصيل وشرح وما شابه ذلك ترجع فيه إلى من يطع الرسول. لو أردنا أن نمثل مثال يفهمه الصغير والكبير، تجي أنت تريد تشتغل في شركة، المدير يقول لك هذا كراس في كل ما تحتاج عن الشركة. فتجي تفتح أول صفحة تقرأها، قوانيننا كذا كذا كذا. إذا أردت في الأمور المالية أن تستفسر فاتصل على الرقم فلان واسأل من المسؤول المالي. إذا أردت قوانين التوظيف والاستفسار فيها اتصل على الرقم الفلاني واسأل مسؤول شؤون الموظفين. إذا أردت الأمر الفلاني فاتصل على كذا. هذا الكتاب فيه قوانين وفيه إرشاد لما بعد ذلك، ما يقول لك شنو راح يقول لك هذا الموظف، ولكن إذا احتجت إلى تفصيل أكثر فهناك مرجع ترجع إليه. هذا نفس الكلام هو اللي صار بالنسبة إلى سنة رسول الله. أنت تجي تقرأ القرآن كله، في قوانين، في أحكام، في تشريعات، وفيه أيضا إرجاع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى غير ذلك من الآيات المباركات. أي وقت تحتاج إلى إضافة معلومات تريد تصلي ما موجود، كيفية الصلاة ما موجود في القرآن، لكن روح من يطع الرسول فقد أطاع الله، شوف صلوا كما رأيتموني أصلي كيف صلى رسول الله تعرف الصلاة، وشوف خذوا عني مناسككم تعرف طريقة الحج وعلى المعدل. وإلا لو كان يقتصر على القرآن المجرد نفسه من دون سنة رسول الله لا يتمكن هؤلاء حتى من صلاة ركعتين، فضلا عن تطبيق باقي أحكام الإسلام. الآن واحد يقول أنا ما أعمل بالسنة، يقول له تعال تفضل صلي قدامي ركعتين من خلال القرآن. القرآن ما في كيفية، تريد توقف تكبر تكبيرة الإحرام، ماكو عن تكبيرة الإحرام شيء. أكو وكبره تكبيرة، كبره تكبيرة وين متى؟ الصبح أكبر تكبيرة والمغرب أبدأ الصلاة، أو أول مغرب أكبره تكبيرة والصبح أبدأ الصلاة، ما في هذا الحكي. خلصنا من التكبير نريد نقرأ، ماذا تقرأ؟ فاقرأوا ما تيسر من، هذا في القرآن الكريم، ما تيسر من يعني ألف لام ميم، هذا هو. فأنا أكبر وأقول ألف لام ميم انتهى الموضوع، قرأت ما تيسر من. وين فاتحة الكتاب؟ ماكو فاتحة الكتاب موجودة في السنة عن رسول الله، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهكذا لما تروح الركوع والسجود مذكور، واركعوا مع الراكعين فاسجدوا لله وعبدوا، ليش صارت زين ما يخالف، ليش صارت الركوع واحدة بينما السجود ثنتين؟ يكفي المفروض هذه واحدة وهذه واحدة، أو تلك ثنتان وهذه ثنتان، يكفي الركوع. ليش لازم تقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم؟ لو أراد شخص أن يكتفي بالقرآن الكريم في كيفية صلاة ركعتين لما تيسر له، فكيف يريد أن ينظم حياته بشكل عام في عباداته كلها، في معاملاته كلها، في زواجه وطلاقه وحضانته وميراثه وغير ذلك؟ كيف يقدر يسوي هذا؟ لا يستطيع. فإذا الكلام عن أنه فيه تبيان كل شيء وتفصيل كل شيء لا ينفع في الاستغناء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا أن السنة غير محفوظة والقرآن محفوظ، وإحنا بالتالي نلجأ إلى ما هو محفوظ بحفظ الله عز وجل. نقول ما دام قد حفظ القرآن فهو الذي أحالنا على السنة، هو نفسه أحالنا عن السنة، ولم يستثنى السنة من القرآن الكريم، فلا بد أن نرجع نشوف الأحاديث المتيقنة. أكيد مو كل الأحاديث المنقولة غلط وغير صحيحة، نروح نمسكها، هذه الصحيحة نروح نمسكها، اللي فيها اشتباه نضع منهجا لها، منهج العرض على القرآن وغير ذلك مما ذكرناه في وقت مضى. فإذا هذا التوجه وهذا الكلام الذي يذكر من أن ما دامت السنة محفوظة والقرآن، ما دام القرآن محفوظا والسنة غير محفوظة إذا لا نعمل بها، أو أن القرآن فيه تبيان كل شيء والدين كامل فإذا هذا القرآن يكفي، أو القول بأنه تدوين السنة، أن كتابة السنة والرجوع إليها منهي عنه، هذا كلام غير سليم، لا أقل على مسلك الإمامية الذين يتبعون آل محمد. هذا الاتجاه القرآني حصلت له طفرة جينية حسب التعبير. هذه الطفرة الجينية عندما جاء بعض الدكاترة من موقع علمي غير شرعي حسب التعبير، فيزياء وكيمياء وما أدري كذا، بالإضافة إلى جو آخر غير الجو الديني المألوف، فأضيف إلى فكرة القرآنيين طفرة أكبر من السابق. فكرة القرآنيين قائمة على أساس تعطيل السنة لأننا لا نصل إلى السنة الصحيحة، مختلطة وما نقدر وماكو حاجة إلها مع وجود القرآن. هاي الطفرة اللي ذكرها بعض المؤلفين، توفي قبل نحو سنة أو هكذا من الزمان، اجوا قالوا أنه القضية مو قضية أن السنة مختلطة أو لا، حتى لو، هذا حسب ما ورد في بعض المقابلات المسجلة بالصوت والصورة، حتى لو كان أمامنا كلام رسول الله بالصوت والصورة حيا ويقرر قوانين، احنا مو ملزمين أن نعمل بها. مسالفة أنه احنا ما ندري هذا منسوب لرسول الله كما كانت فكرة القرآنيين الأوائل، لا، أصحاب هذه الفكرة يقول حتى لو ندري أن هذه سنة النبي ونعلم بها، بل نسمع كلام رسول الله صوت صورة، لسنا مخاطبين بها. لماذا؟ قال لأن سنة النبي في رأيه إنما كانت من أجل التنظيم الاجتماعي لمجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما مات انتهى الموضوع. والشاهد على ذلك يقول شنو؟ شاهد على ذلك أن الخلفاء بعد رسول الله ما التزموا بكلام رسول الله، قضايا اللي صارت، الأمور اللي حدثت مو كلها بأوامر رسول الله ولا منسجمة مع وفاة مع توجيهات رسول الله. فإذا يتبين من هذا أن سنة النبي كانت إلى زماني، فإذا اللي وراه ما عملوا بها ولا دونوها ولا حفظوها ولا كتبوها بل نهي عنها، احنا بعد عشرات بعد عشرات القرون نجي ونعمل فيها ما نعمل فيها. هذا التوجه الخاطئ اللي الآن موجود عند قسم من الناس ضمن هذا الإطار. هذا طبعا إذا واحد يتأمل فيه تمام ويعرف مؤدياته جدا مشكل. هذا ينطبق عليه ما قرأناه في أول المجلس من الآية المباركة. لا أريد أن أقول قائل هذا الكلام كافر، وإن كان الكفر هو أيضا على معاني متعددة، لكن شوف لحن الآية: إن الذين يكفرون بالله ورسله، ذولا شي يسوون؟ ويفرقون بين الله ورسله. يقولوا إذا شيء من عند الله على العين والرأس، أما إذا شيء من سنة رسول الله أنا مو مطالب بالعمل به. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قسم اللي يجيبه القرآن الكريم احنا نعمل به، اما شيء اللي جايبنه رسول الله هذا تنظيم الى مجتمعه هو، احنا مو مخاطبين به. ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويجعل هذا ما كان من الله نعم، ما كان من رسول الله لا، هؤلاء لا يؤمنون حقيقة إيمانا تاما بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله يقتضي العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن تطيعوه تهتدوا، مقتضى الشرطية، وإن لم تطيعوه ماذا؟ لا تهتدوا. ونفس هذا مفاد حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. فإجوا هؤلاء وقالوا أنه هالشكل. طبعا نحن لا نستبعد هنا أن البيئة التي عاش فيها أمثال هؤلاء وهي بيئة غربية و دعمت هذا الاتجاه، ولذلك نحن نلاحظ أن توجه هذه المدرسة الأخيرة لا يوجد فيها أي حكم من الأحكام الدينية لا يرضى عنه الغرب. تتبعوا مثلا إجوا في قضية المرأة، المرأة قالوا أولا قضية الحجاب ما مطروحة أصلا، إما لأن الحجاب بس كان على نساء رسول الله مو على المسلمات، شافوا الحجاب موجود في القرآن الكريم ماذا يصنعون؟ زين هذا مو سنة هذا قرآن، قالوا ها هذا خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وآله. زين يابا قل لي نسائك وبناتك ونساء المؤمنين، هذا نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، بالتالي يقول لك لا هذا خاص بنساء النبي باعتبار أن المجتمع المعاصر يحتاج إلى ترك الحجاب، الغرب لا يرضى إلا بترك الحجاب، احنا نريد نجمل صورتنا أمامهم. الميراث هاي سالفة للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قضية الإخوة أيضا في آية أخرى أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا لا يتناسب مع التوجهات المعاصرة الغربية التي تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة. شيلوا هذا، فلازم يروح ويصعد وينزل ويتعب نفسه حتى يبين في النتيجة أنه لا، للذكر مثل حظ الأنثى، ماكو فرق. بل في الحجاب وصل ببعض هؤلاء الأمر أنه مو بس قضية الحجاب ملازم، إنما الحجاب لازم على أماكن محددة مثل المنطقة العانة ومثل منطقة الصدر، وأما باقي الأشياء بالنسبة إلى المرأة ليست واجبة. زين هذا بالله عليك، يعني من أي قرآن يستطيع أن يستنبط وأن يستنتج مثل هذه الأمور؟ في قضية الحدود، خب اشطب على الحدود كلها. ليش؟ لأن الحدود عقوبات، والعقوبات هذا في قطع، هذا في جلد، هذا في رجم، هذا في كذا، هذا كله الغرب لا يرضى عنه، لا يرضى عنه. زين، سارق والسارقة في القرآن نص صريح، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال لا، المقصود هنا أنا مو تقطع إيده، لأن قطع الإيد الغرب يعتبره وحشية، يعتبره عنف. فإذا شنو؟ اقطعوا أيديهما، يعني لا تخلوهم يختلطون بالمجتمع، لا تخلوهم داخل المجتمع. واحد سرق إليه مليار، لا تخليه وسط المجتمع، خليه يعيش في قصر في فيلا يرتاح هناك بكيف. زين هذا هو اللي يريد السارق، ما يريد يجي في كل مكان، يريد يضرب ضربته ويروح يعيش في حياته. بل حاضر أن يسرق إليك وهو يسافر بروحه، ما يحتاج أنت تتكلف فيه. وعلى هذه فقس ما سواها، يعني صار في الواقع نوع من العبث فيما يرتبط بالأحكام الشرعية. وصار هؤلاء اللي يقولون الفقهاء ما يفهمون والعلماء ما يعرفون، صاروا هم يشرعون، وصاروا هم يطلعون الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكلها باسم القرآن الكريم. والقرآن الكريم بعيد عنها بعد المشرقين. نعم، في القرآن الكريم نحن نعتقد أن، حتى أن بعضهم قال كل المحرمات في الشريعة هي 14 محرم بس. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهي اللي عدها في القرآن الكريم بس، هذا هو. عجيب يعني الشرع. طبعا قسم من الناس لما يشوف مثل هالكلام يكيف على إيه، هذا هو الدين الصحيح، هذا هو القرآن العدل، هذا هو الفهم، هذه هي العبقرية. طبيعي أي إنسان لو تقول لواحد في الإسلام ماكو محرمات أصلا، هذا بعد أريح إليه من 14. طيب، نعم في القرآن الكريم أمهات ومفاتيح التشريع، بس من يفهمها؟ من يعرفها؟ إنما يعرف القرآن من خوطب به محمد وآل محمد. هذا في رأس القائمة. ثم إذا اهتدى بهديهم أحد بنفس المقدار يتعرف. شوف أحيانا من حرف واحد يستنتج حكما شرعيا، من ترتيب يستنتج حكما شرعيا، من جمع بين آيات يستنتج حكما شرعيا. هذا مو اجتهاد، هذا هو نفسه ما أنزله الله عز وجل. ولكن يختلف. الآن الناس كانوا هنا في هذه المناطق مئات السنين عاشوا، والنفط يجري تحت أرجلهم ما حد يدري عنه، يجي عالم يحفر هذا المكان بمقدار معين وكيفية معينة يطلع. القرآن فيه كنوز، فيه مخازن، لكن أين من يعلم به؟ مثل زرارة ابن أعين الشيباني، رجل من فحول العلماء، آلاف الأحاديث حفظ عن أبي جعفر الباقر وعن الإمام الصادق عليه السلام، ويناقش نقاش اجتهادي. يجي يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول الإمام الباقر عليه السلام: من أين عرفت أن المسح ببعض الرأس؟ عندنا الإمامية تمسح قسما من رأسك، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على القراءة المشهورة، أو أرجلكم على القراءة الأخرى. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من وين قلت أنه هذا المسح ببعض الرأس، قسم من الرأس ما يحتاج كله؟ قال: يا زرارة لمكان الباء. فكأنما زرارة كان نائما والتفت، يتبين أن الباء اللي ذكروا إلها عشرات المعاني: الإلصاق والوسيلة، وأيضا أحد معانيها التجزئة والتبعيض. فيقول له هنا ماكو محل، مفروض يقول وامسحوا رؤوسكم. ليش يقول وامسحوا برؤوسكم؟ أن تكون وسيلة، خو مو وسيلة، أنت ما تمسح بالرأس مثل تصبغ بالمصبغة، مو هالشكل، وإنما تمسح على الرأس. فلم يبقى إذن من مكان لهذه الباء إلا التجزئة والتبعيض. وين اللي يهتدي إلى هذا؟ يجي يسأل يقول له: الله أوجب في القرآن الكريم السعي بين الصفا والمروة، لازم تسعى بين هالنقطة وهالنقطة، لكن من أين جاء أنه لازم البدء من الصفا، ما يصير البدء من المروة؟ لو بدأ من المروة أخطأ في ذلك. قال: لأن الله في القرآن يقول: إن الصفا والمروة، فرتب هذا قبل هذا. هذا بعد ما فيها حرف، هذا مجرد ترتيب. كشف الإمام عليه السلام عن أن هذا الترتيب ليس على نحو مطلق الجمع، وإنما الجمع مرتبا: الصفا والمروة مجموع ومبدوء بهذا الذي بدأ به الله عز وجل. وأوضح منه في قضية صلاة العيد والزكاة، زكاة الفطرة، واجب على الإنسان أن يزكي وأن يصلي. عندنا الإمامية لا بد أن يكون قد أخرج الزكاة قبل أن يصلي صلاة العيد، فيسأل: من أين هذا؟ قال: ألم تقرأ قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى؟ هذا ترتيب. أحيانا مو ترتيب، جمع بين آيتين، إذا اجتمعت هالآيتان أنتجت بصيرة قرآنية ورؤية واضحة، كما حصل في عهد الخليفة الثاني. هاي القضية مشهورة، وإن كان بعدين كل واحد نسبها إلى إمام مذهبه وإلى عالمه في قضية أقل الحمل، وهي على التحقيق حصلت أيام الخليفة الثاني عندما اتهم رجل امرأته بعدما رآها قد أنجبت ولدا لستة أشهر، والمعروف بين الناس أن المرأة لا تنجب إلا لتسعة، وفي أحيان قليلة تنجب لسبعة أشهر، وفي ثمانية أشهر، في أكثر الأحيان لا يبقى. هذا المعروف عند الناس، أما ستة أشهر هذا مستعجل جاي يركض، الظاهر سوي تسريع مثل ما في بعض الصفوف. فرفع أمرها إلى الخليفة الثاني، وقر رأي الحاضرين على أنه هذه أكيد خاطئة، لأنه ما عهدنا أن المرأة تنجب في ستة أشهر. فكانت هناك نية إقامة الحد عليها، وهي تستغيث وتقسم بالله أنها ما قارفت خطيئة، أحد الحاضرين رأى عليا عليه السلام فأخبره بذلك، قال خلوا سبيلها. كيف نخلي سبيل هذا زوجها يدعي عليها ويقول كذا وكذا؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما قرأتم وحمله وفصاله 30 شهرا؟ قالوا بلى. قال في مكان آخر: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هاي 24 شهر. شيل من 30 حمله وفصاله اللي هي 30 شهر، شيل منها 24 شهر اللي هي فترة الرضاعة الكاملة، يبقى 6 أشهر، يعني أدنى مدة يمكن أن تحمل فيها المرأة هو 6 أشهر. من الناحية الشرعية هذا ممكن بالمقدار الذي يدرأ عنها الحد. زين، هذا من أين كان لهم أن يلتفتوا إليه؟ الحاضرون مو صحابة صغار ولا قلائل، وقرر رأيهم على عقوبتها، فقالت: فرجت عني يا أبا الحسن، فرج الله عنك، والله شهيد علي أني لم أقارف إثما. زين، هذا جمع بين آيتين، وعلى هالمعدل أحيانا من كلمة واحدة يجي يسأله. الآن عندنا مسألة خلافية بين الإمامية وبين أتباع مدرسة الخلفاء في قضية البقر، أنه هل يجوز النحر في البقر كما يجوز في الإبل؟ إبل لا بد فيها من النحر، ما يصير ذبح، تنحر تطعن في لبتها، هذا نحر يسمونه. هل البقرة هالشكل باعتبار كبيرة الجثة أو لا هي مثل الغنم لا بد فيها من الذبح ما يجوز فيها النحر؟ فذهب فريق إلى جواز كلا الأمرين في البقر لمشابهتها للطرفين. الإمامية التزموا بأنه ليس فيها إلا الذبح تبعا لأئمتهم، فيسأل واحد الإمام أنه كيف قررت إلا الذبح في البقرة؟ قال: أما قرأتم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مو تنحروا. وفي الموضع الآخر يقول: فذبحوها وما كادوا يفعلون. يتبين أن التذكية للبقر إنما هي من خلال الذبح، مثل أهل البيت عليهم السلام بما ورثوا من علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم القائلون يقولون: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقولون: إنما هو علم من رسول الله نتوارثه كابرا عن كابر. الفخر والميزة والعظمة والأبهة إنما هي لمحمد. وإذا كان علي له كل هذا العلم فباعتبار أنه باب لمدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كان أئمة الهدى ينتشر عنهم هذا العلم فليس إلا لأنهم ورثوا علم النبي صلى الله عليه وآله. هذا الاهتمام بالسنة النبوية، وهذا معنى أنه لا استغناء عن سنة النبي صلى الله عليه وآله، وأن القرآن على عظمته وعلى كونه كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أنه لم يعد ليغني عن السنة وليلغيها أبدا. من هنا كان اهتمام أئمة الهدى عليهم السلام بكل ما يرتبط برسول الله في هذا المعنى، إلى حتى الأمور الشكلية لتوكيد الارتباط والاتصال. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في إحدى خطبه ماذا صنع؟ عمد إلى عمامة رسول الله ولعلها السحاب، كان عند عمامة اسمها السحاب سوداء فيما قيل، ولذلك يشتبه البعض عندما يرون بعض الأحاديث جاء علي في السحاب يتصور في الغيم، لا، وإنما جاء لابسا ومعتمرا العمامة التي أهداها إليه رسول الله واسمها السحاب، فاعتمر عمامة رسول الله. أقول لعلها السحاب، هذا غير مذكور في التاريخ، ولبس ثياب رسول الله، قد ورثوا من رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان عنده من خلال ابنته فاطمة عليها السلام، وأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وآله، وقيل إنه ركب على دابة من نتاج دواب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذ يخاطب القوم: أوليس هذه عمامة رسول الله؟ أوليس هذا سيف رسول الله؟ وأنا سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى يؤكد هذا الارتباط. لكن لم يستمعوا إلى كل ذلك، وإنما عدوا عليه طغيانا وعدوانا حتى قتلوه عطشانا ظمآنا غريبا، وتركوا جنازته بأبي وأمي وجثمانه الشريف مع جثامين أهل بيته الطاهرين في عرصة كربلاء بلا تجهيز. جهزوا أولئك الجنود جنودهم وهم بغاة على إمامهم، وهم عادون على سيد شباب أهل الجنة، دفنوهم في حفرهم، ولكنهم تركوا جثمان الحسين عليه السلام وأبنائه وأهل بيته وأصحابه على الرمضاء تصهرهم حرارة الشمس وتذري عليهم الرياح الذاريات والسافيات. لذلك هذا المنظر أثر في نفس العقيلة زينب سلام الله عليها، بالرغم من أن المصيبة كانت عظيمة عليها. ضربت زينب، تقول فيما نقل عنها: وهذا متني قد اسود من الضرب، لأنها كانت تمد يدها وتدافع عن الأطفال واليتامى من سياط القوم، لكن هذا الألم البدني والعظيم كان أخف وأقل من ألمها النفسي، وهي ترى جثمان الحسين وهيكل القدس النبوي على رمضاء كربلاء. لذلك قالت: أخي أبا عبد الله، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنه لاخترت المقام، ولو أن السباع تأكل من لحمي. يعني أنا أبقى حارسة وحامية لجثمانك ولجنازتك الشريفة لو يتركوني هكذا ولا أرحل عنها، ولكن ماذا أصنع، هذه نياق الرحيل تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضرب. صح يا وادي كربلاء عنك مشينا، بليا غسل وكفايا خلينا ولينا، غصبا علي سافرت يا مهجة حشاي، يا حسين يا الماضاق من قبل الذبح ماي، فارقت جسمك بالثرى والراس ويا فوق الرمح مشهور يبرى للضعيف،
وصدت للمسنات والعبرة جري صاحت يا راعي المشرعة زينب سبي أنا عقب الخدر للشام يردوني هدي يلي جبتنا قوم ردنا للمدي عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إذا العدا سلموني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات